ونور جميع الخلائق والأكوان محمد وعلى آله أنوار الهداية ومصابيح الدجى. الكلام على الإتحال في شرح دعاء الندبة، ومر بنا على الإتحال أن هذا الدعاء كمنظومة أو كمفاد ومضمون متسق مع منظومة الدين بشكل بنيوي، يعني تناسق دعاء الندبة، زيارة عاشوراء، دعاء السماء، دعاء الصباح، دعاء كميل، هذه الأدعية والزيارات المشهورة عند سيرة الإمامية، هذه صدورا لفظا بهذا المنهج الجمعي، ومضمونا متسقة بنيويا مع منظومة الثقلين، وعلى ذلك صار كل أعلام مذهب الإمامية تسالمهم يعني في هذه الأدعية والزيارات، لذا هو منظومة عظيمة. ومر بنا ربما في جلسات سابقة من هذا العام أن تسمية الدعاء بعنوان معين أو الزيارة بعنوان معين هذا لا يوجبن أو لا يسبب في الذهن تداعي أن هذا الدعاء الشريف أو هذه الزيارة الشريفة مخصوصة بهذا العنوان، بل في الحقيقة كل دعاء أو كل زيارة من هذه الزيارات العظيمة عظيمة التقديس وعظيمة الوهج النوري فيها فيها من العناوين والأمور الشيء الكثير، كما مر بنا دعاء الندبة، هذا المطلب ذكرنا دعاء الندبة في الحقيقة في الأصل كما ذكر السيد ابن طاووس وغيره من أعلام الإمامية، دعاء الندبة في الأصل زيارة، أحد الزيارات صاحب العصر والزمان تزور بهذا دعاء الندبة، شوف ماهية الزيارة موجودة في دعاء الندبة وماهيات أخرى موجودة في دعاء الندبة، ليست ماهية واحدة، الندبة ماهية أخرى، التشوق والتوادد لأهل البيت والتواصل مع أهل البيت هذه ماهية أخرى موجودة في دعاء الندبة، التعلم المعرفي ماهية أخرى موجودة في دعاء الندبة، ففي الحقيقة ماهيات عديدة ليست ماهية واحدة، هذه نقطة لا بأس نلتفت إليها، مرت بنا ونعيد التذكير بها. من الخطأ جدا إنسان يفكر في الزيارة أنها ماهية واحدة، لا، زيارة ودعاء وتشهد وما شاء الله من يعني غالبا العبادة الواحدة متضمنة إلى عبادات عديدة لله تعالى، ليست عبادة واحدة، هذا جدا شيء مهم وألتفت إليه أبدا، لأن المعرفة نفسها عبادة بعد عظيمة، هل مجرى هذه نقطة أخرى، نقطة هذه نقطة مرت بنا، نقطة أخرى وهذه نقطة جدا حساسة جدا مهمة جدا مهمة جدا مهمة، يعني مفيدة إلى تضلع الباحث في الفقه والعقائد، حتى التضلع الفقهي مفيدة فضلا عن التضلع العقائدي والكلامي في علم الكلام. ما هي هذه النقطة الأخرى؟ أن العبادات في الشارع غير محصورة بأبواب معهودة فقط، باب الصلاة، باب الطهارة العبادية، باب الصوم، باب الحج، باب الجهاد، باب الأمر معروف والنهي عن المنكر، الخمس، الزكاة، لا، هذه في الحقيقة بعض أبواب العبادات ليس كلها. أبواب العبادات الواردة بتوقيت وتوقيف من الشارع هي في الحقيقة أعدادها إلى ما شاء الله. مثلا التشهد بنفس عبادة، الخضوع بنفس عبادة، الركوع بنفس عبادة. ربما سمعتم هذا المطلب، المرحوم الكمباني أحد أعلام النجف قبل 70-80 سنة، مثلا أحد لياليه قضى ليلته في ركوع كامل من أول مثلا الليل إلى آخره، يعني بعد الصلاتين كذا. لما؟ نفس الركوع عبادة، السجود بنفس عبادة، الدعاء بنفس عبادة مستقلة. إنما لاحظ الصلاة هي عبارة عن مجموعة عبادات كوكتيل جمعت في الصلاة، لأن عبادية هذه الأمور مرتبطة بالصلاة، هي في نفسها عبادة، وهي ترتب عليه أبحاث فقهية كثيرة ما أريد أدخل فيها. التوسل بنفسه عبادة، الخشوع بنفسه عبادة، الابتهال بنفسه عبادة، الذكر بنفسه عبادة، ذكر النبي بنفسه عبادة، ذكر أهل البيت عبادة لله، ذكر النبي عبادة لله مع أنه ذكر النبي، ذكر أهل البيت هو عبادة لله، ذكر علي عبادة. وهلما جرى مثلا من ضمن العبادات الأخرى، إذن أبواب العبادات إلى ما شاء الله، إلى ما شاء الله. الرضا بقضاء الله وقدره كحالة نفسية عبادة لله، التوكل على الله عبادة لله. شو تهدي العبادات؟ كثير كثير من العبادات ليست تحصى بعنوان وعنوانين وثلاثة وأربعة وخمسة، مثلا كثير كثير عبادات. فالعبادات ليست واحدة واثنين وثلاثة، حتى العبادات معنى الأخص، ها سموه بمعنى عام، حتى بالمعنى الأخص هي إلى ما شاء الله كثيرة. إنما تبويب الفقهاء الصلاة وصوم وحج وكذا كذا من باب أنه هذه عبادات منظومية مجموعية كذا فلان. طواف بنفسه عبادة، نفس الطواف بنفسه عبادة بغض النظر عن. ولما جرى نظر إلى الكعبة، نعم بنفسه عبادة. ولما جرى، ففي الحقيقة العبادات إذن لا تحصى عددا، التوقيتية ها مو العبادات التي وقتت من قبل الشارع نفسه، الشريعة نفسها، وردت في القرآن وفي السنة المعصومين إلى ما شاء الله. إذن لا يتخيل الإنسان عبادة مورد والمورد، العبادات كثيرة جدا. هذه نقطة أخرى تفيد لابد أن نلتفت إليها. جيد، نقطة أخرى بعد تنضاف إلى البحث يجب أن نلتفت إليها، هناك عبادات قلبية وعبادات بدنية، عبادات قلبية وعبادات بدنية. إذن مطلبين، عبادات قلبية، ولذلك قد يعبر عنهم بفقه القلوب أو الفقه الأوسط. طبعا هذه أيضا البيانات الموجودة من بيانات الكتاب والسنة، يعني كتابات بيانات أهل البيت عليهم السلام والقرآن. فقه القلوب، فقه الأوسط، فقه الأبدان، فقه الأصغر، فقه الفروع، فقه العقائد، الفقه الأكبر. هذا التقسيم زين، لابد أن نلتفت ما هي عبادات القلب وفقه القلوب. مثلا في بيان الإمام الصادق عليه السلام، رواية رواها أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي في كتاب النوادر، والرواية أوردها صاحب الوسائل في باب الصوم، أي باب من أبواب الصوم لازم الأخوة يراجعون، بس موجودة. يبين الإمام الصادق أن الصوم ببالي هكذا سبع طبقات. الصوم هذا الصوم المعهود لدينا فلان فلان، هذا صوم البدن والنفس النازلة. ولا أدري الأخوان مر بهم هذا المطلب أم لا، تعلمون أن القدماء، وأنا شخص يعني شخصيا نتبنى مبنى القدماء، القدماء عندهم هذا المبنى، أغلب القدماء عندهم هذا المبنى، أن ترك الصوم وواجبات الصوم لا تنحصر في الأكل والشرب وعدم الكذب على الله ورسوله والرمس وكذا والجماع وغيرهم والمبيت على جنابه. عندهم كل الكبائر من تروك الصيام. سمعتم بهذا القول أو لا؟ كل الكبائر. شلون في مثلا في الإحرام عندنا أعمال حج وعندنا تروك الإحرام، عندهم مبنى القدماء ومبنى صحيح أن تروك الصوم كل الكبائر من تروك الصوم. زين، فإذا ارتكب الصائم كبيرة من الكبائر صحيح صومه لا يعيد لا يقضي، لكن صحة التامة مخدوشة، صحة ناقصة. وعلى هذا المبنى روايات مستفيضة أن الصوم ليس من باب المثال، أنا قاعد أذكرها أخوض في هذا المطلب، الصوم ليس فقط هذه السبعة كذا أمر، لا لا، كل الكبائر من ترك الصوم يلزم الصائم أن يتركها. إذا ارتكب كبيرة من الكبائر خدش في صومه وأنقص من مراتب صحة صومه. ونتبنى عملا يعني علميا نتبنى هذا المطلب كما هو مبنى القدماء. لاحظوا الشيخ المفيد والحلبي والمرتضى وغيرهم غيرهم، والأدلة دالة عليه، حامل المتأخرين. المقصود مو فيها صدد البحث الفقهي، مقصود لاحظوا الصوم طبقات، حتى الإلزام من عنده عند القدماء طبقات. ففي تلك الرواية يبين الإمام الصادق بعدين صوم القلوب شلون، صوم طبقات الروح كيف، سبع طبقات يبين الإمام الصادق، بعضها إلزامية حسب القدماء بعد، لأن كل كبار عندهم مثلا صام وساء الظن بالله خدش في صومه حسب القدماء هكذا، ساء وصام وسخط على الله ولم يجره، فهذا أيضا كذلك، سام صام وتبرم من الله، صام ولم يجره الأمور الأخرى إذا ارتكب كبيرة من الكبائر. فالمقصود أن الصوم طبقات موجودة، هذه الرواية موجودة وروايات أخرى موجودة، أعلى الصوم هكذا يمسك، هذا أعلى الصوم كما يبين الإمام الصادق مضمون الآن في بالي، يمسك عن النظر إلى غير الله ويحدق ببصيرة القلب إلى الله فقط. أصعد يمسك عن غير الله، يمسك يعني يترك، سايب مرتبة عالية من الصوم موجودة. رواها بعد أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي الفحل في كتاب النوادر، ورواها صاحب الوسائل. عندنا في الطواف وفي الحج كذلك روايات مستفيضة تجدونها في ذيل سورة فاطر، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أنا ما أريد أخوض في التفاصيل، لكن لكي ندشن هذا البحث، أن هناك فقه للقلوب، هناك فقه للأبدان. أصل هذا البيان من القرآن وأهل البيت عليهم السلام، ليس من قبل الصوفية أو العرفاء وكذا، أصل لا من الثقلين. في ذيل تلك الرواية الآية الكريمة عفوا يبين أهل البيت عليهم السلام، منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، يبين أن الطواف القلبي في طواف للقلوب مو طواف الأبدان. الكعبة كعبة الأبدان، أما كعبة القلوب شيء آخر. الظالم نفسه من العباد يطوف حول هوى نفسه، يعني دائما يحوم قلبه حول الهوى، قلب يحوم يدور يطوف، يحج يقصد. وأما المقتصد لا يحوم ويطوف حول نفسه، حول هوى نفسه، يحوم حول نفسه لا هوى نفسه، حول طبقات أخرى من نفسه مو الهوى، هذا المقتصد. أما السابق بالخيرات وهو المعصوم المصطفى من المعصومين، فهو يحوم قلبه حول ربه، طواف قلبه حول الله دائما، نور الله وجه الله ما شئت فعل. زاد مرتبة من الطواف والكعبة والحج. اتفاقا النبي إبراهيم قال في بيان الحج: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، هذا حج الأبدان، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة. حج الأفئدة غير حج الأبدان. شوف، ذكر الأبدان في الآية الكريمة وذكر ماذا؟ الأفئدة. الأفئدة تهوي تحج إلى من؟ فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وليس إليه، متحوي تهوي للأحجار، أحجار الكعبة، تهوي إلى ذرية إبراهيم المصطفى أهل البيت عليهم السلام. فهنا في هذه الآية الكريمة إذن بين ماذا؟ أن كعبة القلوب، حج القلوب لأهل البيت، كما قال الإمام الباقر: إنما افترض عليكم إلا الحج بأبدانكم إلى هذه الأحجار، ليس لهذه الأحجار، لتقروا وتسلموا لنا بالولاية، تهوي إليهم، هذا تسلم إليهم، تود تواددهم. فلاحظ هنا في نفس الآية الكريمة بين أن حج القلب إلى أهل البيت. ذكر بعد في سورة البقرة: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا، غاية القبلة هاي البدنية ما هي؟ الجمادية الجسمانية، ما هو؟ إلا غاية، إلا لنعلم من يتبع الرسول. الآن خلني مع هذه الآية، ممن ينقلب على عقبيه. إذن لاحظ سوف يتبع ولا ينقياد، فواضح في لاحظ أن القبلة الأصلية أيضا في نفس نص هذه السورة، إن قبلة القلوب في قبلة الأبدان، نعم قبلة القلوب هو ولاية النبي وأهل بيته، هذا نص آخر في القرآن الكريم. المهم أنه من الواضح فيه إذن أن العبادات طبقات، طبقة عبادة الأبدان هذه لم يجري البحث الآن كثيرا فيها، صحيح انصافا تقصير كثير، لكن جزى الله خيرا المحدثين في كتبهم، في كتب الحديث مثلا صاحب الوسائل رحمة الله عليه في أبواب جهاد النفس ربما عقيدة عقد 70 بابا من فقه القلوب وكلها فرائض، ذكرها صاحب الوسائل لاحظوها، فرائض هذه روايات مستفيضة مو رواية واحدة واثنتين وثلاث، أبواب جهاد النفس لصاحب الوسائل جمع فيه 70 بابا، بس بصراحة والصراحة راحة لم يعني يدشن عمل علمي كبير فيه، وهذا من العب والثقل الذي يلقي بظلاله على كاهل الباحثين في الحوزات العلمية، من مسؤوليات اللي يجب أن تنجز إن شاء الله. أيضا أبواب العشرة لاحظوها اللي يذكرها صاحب الوسائل، أبواب العشرة في كتاب الحج أبواب كثيرة جدا ترتبط بفقه القلوب، وبعبارة مختصرة بعد إشارية في الأبواب، أبواب لأن دعاء الندبة يا أخوان مرتبط بفقه القلوب، من هالجهة أنا قاعد أبحثه، دعاء الندبة فيه فريضة قلبية عظيمة يؤكد عليها أهل البيت، سنبينها ندخل فيها فيما بعد، لكن لابد أن نمهد هالمقدمات. بعبارة مختصرة فقه القلوب تستطيع أن ترصده في أبواب الوسائل، الآن الوسائل 30 مجلد من باب المثال، ولكل كتب الحديث وكتب التفسير فيها هاي الأبواب، لكن كفهرس ملخص علمي إشاء ببليوغرافي تعبيرهم العصري لأبواب فقه القلوب في الوسائل، أين أكثر الأبواب المرتبطة بالآداب والأخلاق، الآداب هي مرتبطة بفقه القلوب، بل أكثر من ذلك يا أخوان، حتى الأبواب التي سبحان شوف عظمة أهل البيت عليهم السلام، حتى الأبواب التي هي مرتبطة بفقه الأبدان وفقه الفروع لا يخلو باب من إشارات صريحة من أهل البيت تبيين لما في القرآن في ذلك الباب فقه الفروع من إشارات إلى فقه القلوب. وصراحة يعني لو تجعل منظومة بعد مستقلة تدوينية تنتزع من الوسائل عمل جبار، فقه القلوب فرائض هي أولا، بغض النظر عن لو حتى أخذنا مع ما يتوهم ويتخيل أنها مندوبات، زي المندوبات من الشريعة وليست من الشريعة ومن الدين ومن الدين طبعا من الدين، بس هي من ليست من، لعلمكم فقه القلوب غالبا هو من الدين أعلى من الشريعة، الشريعة فقه الفروع، فقه القلوب أفعال القلوب أعمال القلوب. الآن دعونا نقرأ بعض الروايات على أساس الأخوان لا يستغربون، فقه القلوب شنو هذه، منين جاء الاصطلاح هذا؟ الاصطلاح قبل أن يكون عند الصوفية والعرفاء وال 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 هي في بيانات أهل البيت منذ القرن الأول. أقرأ لكم بعض الروايات، قال الصادق عليه السلام: القصد إلى الله بالقلوب أبلغ من القصد إليه بالبدن. يعني شنو هذا؟ قصد يعني حج، ها، توجه، سفر، سير، سلوك، ما شئت. مو سير سلوك المنحرف الموجود، لا، السير، المسير الشرعي. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الطريقة في الأصل من بيانات الدين. القصد إلى الله بالقلوب أبلغ. شوف قاعدة عظيمة مستفيضة في بيانات أهل البيت، هي نفس اللفظ الذي ذكره الإمام الصادق، أكثر أئمة أهل البيت ذكروه. القصد إلى الله بالقلوب أبلغ من القصد إليه بالبدن. هي كل العبادات، ها، مو فقط الحج. لذلك يعقب هو عليه السلام يقول ماذا؟ وحركات القلوب أبلغ من حركات الأعمال، يعني أعمال بدنية. قاعدة عظيمة جدا. أعيد، لأن هذا مشروع عمل ملقى على كاهل الأخوة، ولا يتوانوا ويتكاسلوا، إن شاء الله ينبروا ويهموا. وهمم الرجال تناطح، همم الرجال تناطح الجبال، معروف المثل، أو تقلع الجبال، يلا إن شاء الله تزحزح الجبال، تزيل الجبال، ما شئت. المهم، المهم همم لابد من عنده، إن شاء الله يقومون بها. قال المنهج يصير واضح، الإنتاج يصير أوضح إن شاء الله. قال الصاعدة عبارة الرواية، قال الصادق عليه السلام: القصد إلى الله بالقلوب أبلغ. خل يريد يوصل إلى الغاية بلا شك يتخذ السفريات النقل والمركبات التي هي مضمونة الإيصال. تريد تروح الحج بالطائرة لو بالسيارة بالعربة؟ تتاخذ بالطائرة، يا طائرة، طائرة فلان أو طائرة درجة كم. زين، إذن واضح الوسيلة شيء مهم. القصد إلى الله بالقلوب، تعبير، شوف التعبير في الرواية، بالقلوب يعني القلب مركبة، كما أن البدن مركبة، القلب مركب، والراكب منه عجل. التفت، التفت أيها الإنسان، إذن طبقات ذاتك. القصد إلى الله، شوف نفس هذه القاعدة يبلها بحث مفصل، وسيأتي بحثا إن شاء الله من دون أن نبتعد عن دعاء الندبة. القصد إلى الله بالقلوب، لأن بعبارة صريحة حسس لا ابتعد عن دعاء الندبة، من الآن تفطنوا البنود الموجودة في ضوابط أفعال القلوب الموجودة في دعاء الندبة، التفتوا إليها، الوظائف التي يقررها دعاء الندبة للقلوب تجاه صاحب العصر والزمان بكل بعد صراحة، وتجاه أهل البيت. القصد إلى الله بالقلوب أبلغ من القصد إليه بال، با، شوف، با وسيلة استعانة، بالبدن، هنو هنو هن بالقلب. وحركات القلوب أبلغ. كثير من الأخوة عندهم وسوسة في البدن وفي الطهارة، يا أخي طهارة القلوب هناك الوسوسة، مو طهارة البدن، طهارة القلوب ديك أعظم طهارة، ونجاسة في القلوب مهمة. في نص القرآن القطعي ونص بيانات أهل البيت القطعية، نجاسة القلوب أو العقول أنجس من نجاسة الأبدان. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يعقلون. الجهل أعظم نجاسة من نجاسة الأعيان النجسة حسب نص القرآن، نص بيانات أهل البيت. أحد معاني يطهر، يريد الله ليطهركم، إنما يريد الله ليذهب عنكم، يبعد عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. العلم طهور، والإيمان طهور والنور طهور. على أي حال عالم عجيب عظيم وحقيقي، وإنما كلفنا بالأبدان مقدمة، لأنه نفرط بالمقدمة، المقدمة ما يفرط بها، لكن ليست هي الغاية الأعظم الأشد خطورة. كمان يجب الاهتمام بالمهم، يجب الاهتمام أكثر بالأهم أيضا من دون التفريط بالمهم، لكن لا يساوى المهم بالأهم. لذلك الإمام الصادق يرفض المساواة، يقول ماذا؟ القصد إلى الله بالقلوب أبلغ من القصد إليه بالبدن، يرفض المساواة. وحركات القلوب أبلغ، أنت تريد تقصد القرب إلى الله أو مسافات، تكامل بالقلب أعظم من التكامل سير القلب من سير البدن. وحركات القلوب أبلغ من حركات الأعمال. رواية أخرى عنهم عليهم السلام، القصد إلى الله تعالى بالقلوب أبلغ من إتعاب الجوارح بالأعمال، الجوارح البدنية. بألفاظ أخرى نفس المطلب، القصد إلى الله تعالى بالقلوب أبلغ من إتعاب. إذن القلب مركبة معراجية للعروج، هذا نص البيان. القصد إلى الله تعالى بالقلوب أبلغ من إتعاب الجوارح بالأعمال. من باب المثال، الفارق بين فقه القلوب وفقه الأبدان الذي نحن في صدده، رواية عظيمة جدا، عظيمة جدا رواية تبين الفرق بين فقه القلوب وفقه الأبدان. يقول عليه السلام، مروي عن عدة من الأئمة هذه الروايات، ما من شيء إلا وله حد ينتهي إليه. سبحان الله، إلا عجيب، في شيء ليس له حد. الله أكبر. هنا الآن سيبين صلوات الله عليه أن فقه الأبدان له حد، كل فرائض الأبدان لها حد وتنتهي، تنتهي لأن الإنسان يعني والعياذ بالله يتفسخ من الالتزام بفرائض البدن، لكن لها وقت وحد، انتهي إلى أن ينوب النوب مرة أخرى، لها حد. إلا فرائض القلب ليس لها حد. الله أكبر. فرائض البدن دائما محدودة منتهية، تدور نوبيا صح، حتى الصلاة، الصلاة في بعدها من فرائض البدن لها حد تنتهي، أما فرائض القلب يقول الإمام أعظم من الصلاة، أعظم من الصوم، أعظم من الحج، أعظم. لما؟ لأن هذه صلاة قلبية، صوم قلبي، حج قلبي، هذا ليس له أمد وحد. الصلاة البدنية لها حد، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لها وقت، هي الصلاة البدنية. صلاة القلب ليس لها حد، حج البدن له أشهر معلومات، حج القلب ليس له توقيت وليس له حد، لا متناهي حسب بيان هذه الرواية الآن نقرأ. لذلك لدينا في الروايات لم ينادى بشيء كما نودي بماذا؟ يعني في القرآن بالولاية. لما؟ لأن الولاية من فرائض القلب في الأصل، ما فوق القلب القلب وما دون القلب بعد. بس بلحاظ القلب أين الولاية من غيرها؟ ليس لها حد. أنت تلاحظ الصلاة موقوتة، الحج أشهر معلومات، الصوم من شهد منكم الشهر، الخمس والزكاة ما غنمتم فلان، كلها محدودة موقتة مقيدة. أما إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، أصل لا مبدأ يحد بها ولا منتهى، ليل نهار مريض نوم، ليس لها حد مطلقة. لم ينادى بشيء كما نودي بفقه القلوب. طبيعة فقه القلوب ما ليه هو الولاية. أقرأ الرواية، يقول عليه السلام: ما من شيء إلا وله حد ينتهي إليه إلا الذكر، فليس له من أفعال القلوب. حتى ما في البدن قد يكل البدن، ذكر القلب لا يكل. طاقة القلب عجيبة غريبة. ما من شيء إلا وله حد ينتهي إليه إلا الذكر، فليس له حد ينتهي إليه. فرض الله عز وجل الفرائض، فمن أداهن فهو حدهن. أنا نسيت أكتب الصلاة، فالصلاة إذا أداها في وقتها فقد أتاها. وشهر رمضان فمن صامه فهو حده، والحج فمن حج فهو حده، إلا الذكر فإن الله عز وجل لم يرضى منه بالقليل. ولم يرضى منه بالقليل، ما يريد قليل، قليل ما يفيد. ولم يجعل له حد ينتهي إليه، ما جعل له حد ينتهي إليه. ثم تلا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا قليلا، وسيطا، وسطا، لا مقتصدا، لا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فقال عليه السلام: لم يجعل الله عز وجل له حدا ينتهي إليه، ما له حد. فإذا هذا لاحظوا، هذا جانب أن فقه القلوب إذن يختلف عن فقه الأبدان. فقه القلوب يختلف عن فقه الأبدان. القلوب لها إذن أعمال، فرائض. الآن الإنسان ربما ينشغل بمعمعة فقه الأبدان وحدود وبحوث فقه الأبدان، عظيم ولا بد من ما يفرط به، كما يقول الإمام الصادق: لا باطن، لأن فقه القلوب باطن خفاء غير مرئي. القلوب غير مرئية، مرئية يعني بهالعين الحسية، مرئية بالقلوب، بعيون القلوب. لا ظاهر إلا بباطن، ولا باطن إلا بظاهر. نعم، فقه الأبدان ضرورة، وهي انطلاقة ومنطلق وقاعدة انطلاق إلى فقه القلوب، ولكن لابد من أيضا مراعاة ورعاية فقه القلوب، وهذا يحتاج له بحوث كثيرة، أبواب كثيرة. إثارتنا لهذه المقدمة في الحقيقة لأن دعاء الندم مرتبط بالدقة بفقه القلوب، كما ستأتينا إن شاء الله جملة من البنود الواضحة في هذا الجانب، مرتبطة بفقه القلوب. ما هي الفريضة التي يثيرها دعاء الندبة؟ الفريضة التي يثيرها دعاء الندبة هي فريضة ماذا؟ فريضة الحنين والشوق لصاحب العصر والزمان. فريضة قلبية، الولع، الشوق، التوقان في القلب، واشتعال الشوق واشتعال التوقان إلى صاحب العصر والزمان ولكل أهل البيت وفي زماننا، وليس هناك زمان طبعا في القلوب. فريضة الحنين والأنين فريضة قلبية واجب القيام بها تجاه سيد الأنبياء، تجاه سيد الأوصياء، تجاه سيدة النساء، تجاه سيدة شباب أهل الجنة، تجاه أئمة البيت، ونصل إلى المحور في زماننا هذا إلى صاحب العصر والزمان. فريضة، ودعونا نثير نقطة جديدة، هذه كلها فهرسة فهرسة ليس إلا نقطة أخرى مهمة قبل أن نلج في البحوث في متن دعاء الندبة. صراحة هناك جدلية قديمة وحديثة ومهمة أن إثارة والتركيز الحديث والبحث عن صاحب العصر والزمان حديث خطر وصعب. الحديث عن صاحب العصر والزمان، وعلى عموما عن أهل البيت وبالذات عن صاحب العصر والزمان بعد في زماننا هذا، الحديث عنه خطر، خطير وخطر، وفيه مصاعب وفيه صعوبة ووعورة. شلون يعني؟ فيه إفراط، وفي مقابل الإفراط أكو تفريط، وكلا الجانبين طبعا هو خروج عن الجادة الوسطى. إفراط يعني في ذكر صاحب الزمان إفراط، بأي معنى إفراط؟ جدلية قديمة وحديثة بكل وضوح أذكرها، لأن هذا مطلب تاريخي في تاريخ المذاهب وتاريخ العقيدة، أن الكثير يقول التركيز الكثير على الحديث عن صاحب العصر والزمان يخلق لنا بابية والعياذ بالله. ادعاء أدعياء يدعون النيابة السفارة البابية كما حصل في كل قرن من القرون العشرة السابقة أو الأحد عشر السابقة من الغيب الصغرى وإلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. فإذا حديث خطر، التركيز عليه والإكثار منه يؤدي إلى وين؟ هكذا مقولة موجودة، نظرة موجودة، أن الحديث عن صاحب العصر والزمان، الإكثار من الحديث عن صاحب، كثرة التعلق بصاحب العصر والزمان تؤدي إلى ادعاءات كاذبة على صعيد المؤمن أو على صعيد المسلمين. وكم كثرت ادعاءات المهدوية مثلا، بعد مو من البابية والنيابية والسفارة، لا وصلت الادعاءات إلى المهدوية، لا 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 بعد زادت، وصلت الادعاءات من المهدوية إلى النبوة، نبوات جديدة وما لا حاجة لاستعراض قائمة تفصيلية بذلك. الأخوة حتما عندهم تتبعات على مر التاريخ بل في زماننا هذا، شطب البعض من النيابة إلى المهدوية، من المهدوية إلى النبوة، تعرفون الفرق الجديدة التي تنشأ وتمرق من الدين. فهذا البحث حول صاحب العصر والزمان البحث المهدوي، الاكثار من بعض هكذا يتخيل الاكثار، ويقول هذا البرهان الوقوع التاريخي، الاكثار من عنده يؤدي الى العوذ بالله المروق والوا وا 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 وا. اذا ماذا نصنع في مقابل ذلك؟ اذا نفرط في الذكر، يذكر على كل في السنة حسنة بعض الأبحاث اليسيرة عن صاحب العزوز، نعتقد إجمالا كذا 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 كذا. زين، هذا في مقابل هذا البيان، هذا تفريط أو ليس تفريط؟ سنبين أنه تفريط وجفاء وقطيعة وعقوق مع صاحب العصر والزمان بثوابت مذهب أهل البيت ومذهب والثقلين كما سنبين. يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم شنآن قوم أن شنو؟ أن تعدلوا تقصدوا؟ أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. جماعة انحرفت، انت في مقابل انحراف جماعات ان تفرط، هذا مو علاج. ليس العلاج للخطأ بخطأ، علاج الخطأ بماذا؟ بالصواب، بالإقامة والاستقامة على الصواب، لا ان يعالج الخطأ بالخطأ. أن كثير ممن يذكر صاحب العصر والزمان ويصير مهدوي ويصير إمام زماني ويصير كذا كذا، يدعي بعدين النيابة ويدعي المهدوية ويدعي الدجال خبر، لكن هو ذاك أخطأ. لا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا، اعدلوا، انت خذ الجادة الوسطى هو أقرب للتقوى، مو أنه تعالج الخطأ بالخطأ. جفاء المؤمن، قطيعة المؤمن مع إمام معصوم، إمام العصر والزمان، هذه كبيرة من الكبائر، عظيمة. احنا لسنا مرخصين من قبل الله أن نقطع الصلة مع قرب النبي وفي زماننا هذا صاحب العصر والزمان. أعظم فريضة بيّنتها آية المودة صلة أهل البيت، صلة أنك تجفوه تقطعه، وعموم أهل البيت عليه تحت سنبين صلة أئمة أهل البيت الآن في البرزخ، الآن نحن الأحياء واجب علينا. شلون نصلهم؟ نصلهم التوجه القلبي وصال بهم. الآن هذا الوصال كثير استخدموه في الادعاءات الكاذبة، في الدجل، في هذا، بس ما يسوغ ويرخص لنا أن نقطع الصلة بأهل البيت، لأن كثير استخدموا هذه الصلة لأهل البيت، استخدموها في الدجل والادعاء وكذا والكذب على أهل البيت، هذا بحث آخر. فنكون نحن من الجفات العاقين لأهل البيت، ويجر بنا المسير إلى النصب الخفي والعداء الخفي لأهل البيت، لأن القطيعة تؤدي إلى العداء. إذن هذه جدلية مهمة الآن، لذلك ندخل فيها بحذر وبدقة، لا إفراط ولا ماذا ولا تفريط. المتقدم لكم الصلوات الشعبانية، ما هي؟ المتقدم لكم مارق، والمتأخر عنكم زاهق، واللازم لكم لاحق. شوي شوي يمشي. الآن سنبين فرائض قلبية موجودة في كل زيارات أهل البيت، وهي تعني نوع اتصال بهم، بس هذا مو يعني ادعاء الدجل والكذب وكذا، ولا تعني أنه سدا لباب الدجل أنت تمارس القطيعة. ما مسوغ لنا، يجب أن نسلك الطريق الوسطى. يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم شنآن قوم أن تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. مثال واضح حول بحث واضح حول صاحب العصر والزمان أذكره الآن في مطلع هذا البحث شوي شوي ندخل فيه. قضية تشرف ولقاء صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه أو عجل الله تعالى فرجه الشريف، مسألة حساسة عظيمة. التشرف بلقيا صاحب العصر والزمان، لاحظ هذا التشرف. ولعلمكم علماء جهابذة علماء الإمامية يعلمون الطريق إلى ذلك، الفحول أقصد، لا أقصد الجهابذة الأبذال يعلمون. زين، هذا قضية اللقيا. حتى كل علماء أصول الفقه ألم يعنونوا الجماعة التشرفي؟ سمعتم به أو لا؟ مر عليكم في أصول الفقه أو لا؟ كل علماء الإمامية أغلبهم ذكروا الإجماع التشرفي. تشرفي يعني لم يقولوا بممتنع بل بوقوعه، لكن مع ذلك هذا لا يخلق انحراف بأن يدعي المتشرف الذي حظى بالتشرف أني سفير أو نائب أو أني معصوم أو أني أني أني، أبدا وإن كثير. شوف باب أصر على وجود علماء الإمامية تشرف في حين هم يبطلون بالضرورة النيابة والسفارة وأي اتصال رسمي بصاحب العصر والزمان. شوف انظر إلى الاستقامة الوسطية الأكيدة القوية المتينة من علماء الإمامية. الصدوق كتب في كتبه كمال الدين وغيره عن من تشرف للقيا صاحب العصر والزمان. الكليني في أصول الكافي في الغيب الصغرى كتب في أصول الكافي عن من تشرف بلقيا صاحب العصر والزمان. الطوسي في كتاب الغيبة كتب. المفيد كتب. المرتضى، كل علماء الإمام كتبوا، مع أن هذا الباب وهو اللقيا والتشرف بصاحب العصر والزمان تعلمون كم استغله المنحرفين في ادعاء السفارة وادعاء النيابة وادعاء المهدوية وادعاء الفرق الضالة. هل هذا سبب عند علماء الإمامية أن ينكروا هذا الباب الحق، أي عفوا هذا المسير الحق وهو التشرف واللقاء؟ لا، مع أنه صدر توقيع شريف متسالم عليه عند علماء الإمامية أنه لا يدعي المشاهدة كذاب مفتري. المقصود من المشاهدة غير التشرف والرؤية، المشاهدة يعني ادعاء النيابة صدر على يد النائب الرابع. من ادعى المشاهدة قبل الصيحة والسفياني فهو كاذب مفتري، وسيأتي شيعتي من يدعي ده. لاحظ هنا علماء الإمامية لم يزلقهم ولم يزعزعهم عن هذه الحقيقة النورية العظيمة أن هناك مجال للتشرف بلقيا صاحب العصر والزمان، لكن في حدود مقنونة مقولبة ما تشط إلى الانحراف والادعاءات الدجلية الكاذبة. سنبينها إن شاء الله، لأن هذه مهمة أيضا، إذا من بينها فق القلوب يستغل ويستثمر إلى الدجل والادعاءات، لابد نبينها. ولكن مع ذلك لم يدعو هذا علماء الإمامية إلى ماذا؟ إلى إنكار إمكان التشرف. نعم هم يتثبتون، نعم هم لا يسذجون أمام الدعاء أي مدعي، ميزان هناك. حتى الادعاء أصلا ما له معنى، البوح بذلك قد ما له معنى ولا معنى، له ميزان سنبين نخوض فيه إن شاء الله. لكن هذا كمثال، لاحظ أن الارتباط بصاحب العصر والزمان، بس هذا ليس يعني شيء رسمي، في نحو باطل ودجل بضرورة المذهب، هذا شيء، بس يدعو إلى القطيعة شيء آخر. بالعكس تسابق علماء الإمامية مثل السيد ابن طاووس، علامة الحلي، بحر العلوم، المقدس الأردبيلي، هؤلاء الجهابذة الذين لم يميلوا عن الكتاب والسنة قيد شعره، بقوا على استقامة على الكتاب وسنة المعصومين مستمسكين بها. إني تارك فيكم ماذا؟ الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. هذه العروة الوثقى ما ترفع اليد عنها، مع ذلك تسابقوا في هذا المجال. بس هذا لا يعني ادعاءات باطلة، سنبين الميزان كيف الآن إن شاء الله. بس المقصود كمثال قبل أن ندخل في تفصيل هذا المثال، بعد كمثال أنه الحقيقة الوضاعة إذا استثمرها كذاب أشر دجل في ادعاءات كاذبة وباطلة، لا يعني أن ننكرها، نعم نتثبت نتقيد نزداد من الاحتراس والاحتراز طبعا، ما نكون بسذاجة وبلهنية، ضوابط مشددة لئلا تلعب نفس أي شخص عليه في هذا المجال. ميزان. فإذا الارتباط بأئمة أهل البيت وسيما بصاحب العصر والزمان فيه هذا التجاذب، هذه الجدلية، وهي ماذا؟ وهي إما إفراط والعياذ بالله، أو ماذا؟ أو تفريط. وللحديث تمتمات وتتمات إن شاء الله، وصلى الله على